إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، حق واجب لكم علي طلبة العلم، ألا وهو الاعتذار، وأعلم قبل أن أنطق به أنه مقبول، وذلك لما تعلمون ما جد من الشغلة والمشغلة، حيث أني بعد درس الأمس قد خرجت إلى بعض الجهات، فلم أعد بيتي إلا مع أذان الفجر، وهذا مما ترتب عليه هذا التأخير. وعليه أقول إن درسنا في الأسبوع المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى فإنه مؤجل، بمعنى أني معتذر عن درس الأسبوع المقبل، وذلك لانشغالي في عملي الأسبوع المقبل وفقط، ثم ينتظم الدرس إن شاء الله تعالى في الأسبوع الذي يلي. درس السبت فقط، درس السبت الصباحي فقط، وذلك لانشغالي في العمل بامتحانات آخر العام، وإن شاء الله تعالى وبعد فدرسنا إن شاء الله تعالى يتأجل إلى الساعة 11، يكون الدرس في 11 حتى لا أشق عليكم بالمجيء قبل 11، والظن بأني لا أتي قبل 11 إن شاء الله تعالى. يقول العلامة محمد وهو ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الحكم السابع، يعني من الأحكام، الطلاق، من أحكام الحيض عذرا. قال: الطلاق فيحرم على الزوج طلاق الحائض حال حيضها. قلت: قوله يحرم على الزوج، ذاك أن الطلاق بيد من؟ بيد الزوج. ودليله خطاب القرآن الكريم الرجال بالطلاق، ثانيا فلما كان الزوج هو الذي يبذل المهر والنفقة، كان الطلاق بيده هو لا بيد امرأته. ثالثا قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي اختلعت امرأته منه: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. فجعل الطلاق بيد من؟ بيد الزوج. قال: فيحرم على الزوج طلاق الحائض. قلت: أما الخلع فلا يحرم في الحيض، وذلك لأن الخلع في قول بعض أهل العلم فسخ للعقد. وأما الذي جاء النص عليه في الكتاب والسنة فهو ماذا؟ الطلاق. قال: فيحرم على الزوج طلاق الحائض حال حيضها. قلت: وقوله على الزوج طلاق الحائض يشمل المبنية بها والمعقود عليها، فيحرم الطلاق في الحيض مطلقا. وذلك للأدلة الآتية: أما الدليل الأول قوله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، الآية، أي في حال يستقبلن به عدة معلومة حين الحيض. ومعلوم أن عدة المرأة هي في الأصل 3 قروء، إذن فيطلقها في طهر تكون مستقبلة ماذا؟ الحيض، لتحتسب عدتها به. فإذا في الآية قوله: يا أيها النبي، ثم قال: إذا طلقتم النساء. أما الفائدة الأولى التنبيه على وجوب طلاق النساء إما حال الحمل أو حال الطهر، لما صدر الأمر بماذا؟ بخطاب الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا لما صدر الأمر بخطاب الرسول نفسه دل على ماذا؟ على أن وجوب هذا الحكم إنما هو وجوب أكيد قوي، لأنه خاطب الأمة في شخص من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا أن خطاب الشارع لواحد من الأمة هو خطاب لعموم الأمة، لقوله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. قال: ولا يكون ذلك، يعني ولا يكون فطلقهن لعدتهن، إلا إذا طلقها حاملا أو طاهرا من غير جماع. ولما طاهرا من غير جماع؟ لاحتمال أن يكون قد حصل في هذا الجماع ماذا؟ حمل، فلا بد من أن يطلقها طاهرا من غير جماع، لأنها إذا طلقت حال الحيض لم تستقبل العدة، حيث أن الحيض التي طلقت فيها لا تحسب من العدة. وإن طلقها طاهرا بعد الجماع لم تكن العدة التي تستقبلها معلومة، حيث أنه لا يعلم هل حملت من هذا الجماع فتعتد بالحمل أو لم تحمل، فتعتد بالحيض. فلما لم يحصل اليقين من نوع العدة حرم عليه الطلاق حتى يتبين الأمر. واضح؟ لماذا يطلق حاملا أو حائضا؟ لأن الحامل عرفت عدتها أنها وضع الحمل. أما طاهرا من غير الجماع لأن عدة هذه صار مشكوكا فيها، لأنه احتمال أن يكون قد حصل بهذا الجماع ماذا؟ حمل، واحتمال أن لا يكون، فصارت في شك. ولا يجوز طلاق المرأة إلا على يقين. هذا هو الدليل الأول. قلت وفيه وجوب طلاق المرأة مستقبلة للعدة بما به أنه يحرم طلاقها لغير هذا، بما به يحرم طلاقها لغير هذا، كأن يطلق في حيض أو في طهر مسها فيه. قال فطلاق الحائض حال حيضها حرام بالآيات السابقة، ثم ذكر دليلا من السنة لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فأخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه طلق امرأته وهي حائض، فأخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها، مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. إذا هذا الدليل الثاني هو حديث عبد الله بن عمر، وفيه أنه قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، على أن المرأة على أنه يحرم طلاق المرأة في الحيض. قلت وفي بعض روايات حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمرا جازما قال وليطلق حاملا أو طاهرا، فإذا أوجب الطلاق أو إذا أوجب ألا يطلق إلا في طهر أو حمل دل ذلك على تحريم الطلاق في ماذا؟ في الحيض. قلت فلما أوجب أن لا يطلق الرجل امرأته إلا في طهر أو حمل دل ذلك يعني بمفهوم المخالفة على تحريم طلاقها، يعني حال حيضها. الدليل الثالث ما صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال الطلاق أربعة وجوه، الطلاق أربعة وجوه، وجهان حرامان، فذكر الحيض والطهر الذي جامعها فيه. قلت الدليل الرابع النظر الصحيح، النظر الصحيح، لأن تطليقها في الحيض يطول زمن عدتها، وقد يمتنع مراجعتها، يعني بالفعل بالجماع. وهذا مما يوسع باب الطلاق، وإنما أراد الإسلام أن يضيق عليه، لأنه لما يطلقها طاهرا لعله يشتاق إليها فيعاشرها فيكون قد راجعها. وهذا هو مقصود الإسلام من أن يطلق طاهرا، ولذا كان من أمر الإسلام لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، بما يدل على أنه أراد أن يضيق على ماذا؟ على الطلاق، كما سيأتي معنا في مسألة الآن. قلت أما الدليل الخامس الإجماع، فقد انعقد إجماع أهل العلم على تحريم الطلاق في الحيض، لم يختلفوا، وإنما اختلفوا في ماذا؟ إذا وقع الطلاق في الحيض هل يقع أو لا يقع، لكن اتفقوا من الابتداء لا يجوز لأحد أن يطلق امرأته ماذا؟ حائضا. وهذه المسألة محل ماذا؟ إجماع، وقد نقل الإجماع غير إمام من أئمة العلم، وإنما الخلاف في وقوع الطلقة لا في ماذا؟ في جواز الفعل، لم يختلف في جواز الفعل، إنما أجمعوا على تحريم طلاق المرأة حائضة. يبقى هذه خمسة أدلة، قلت فائدة وحكمة الإسلام من ذلك أن يضيق على الطلاق، فإن الإسلام وإن أباح الطلاق لكنه جعله على طريقة آخر الدواء الكلب، وجعل هذه الإباحة مشروطة مقيدة، فمن ذلك ألا يطلق حائضا. ولا تخرج من بيته حال الرجعة، ليجعل للرجعة سبيلا وبابا، لأنها انجلست معه في البيت، ولذا يشرع لها التزين والتجمل في هذه الحالة، ولا يشرع لها أن تحتجب عنه ولا تخرج من بيته إلا بإذنه. من أجل ماذا؟ أن الإسلام أراد أن يجعل سبيلا لماذا؟ للرجعة. فإن طلقها ساعة ندم أو ساعة غضب أو ساعة شيطان، فإنه بعد قد يشتاق إليه وقد يراها، فنفسه تميل إليها فيراجعها. لكن لو كانت حائضا ما يمكنه أن يراجعها بل يتجنبها، لكن لما تكون طاهرا فإنه قد يراجعها، يعني يعاشرها. وبهذا يكون الإسلام قد حقق مقصوده من التضييق على ماذا؟ على الطلاق. هذه حكمة الله من عدم وقوع الطلاق، أو من عدم جواز الطلاق في الحيض، من عدم جواز مشروعية الطلاق في الحيض. قال الشيخ: فلو طلق الرجل امرأته وهي حائض فهو آثم، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى. قلت أما قوله آثم لما سبق ذكره من أدلة على تحريم الحيض، تحريم الطلاق في الحيض، بل إنه كبيرة توجب توبة إلى الله سبحانه وتعالى. لأنك وإن كنت تملك امرأتك لكن هذا الملك ليس ملكا إيه؟ مطلقا، إنما هو ملك مقيد بشروط وبقيود، ليس ملكا مطلقا. واضح؟ قال وأن يرد المرأة إلى عصمته. وأما دليل وجوب رد المرأة إلى عصمته، قال وأن يرد المرأة إلى عصمته، قلت لقول النبي عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها. ثم ليمسكها حتى تطهر. قال ليطلقها طلاقا شرعيا. شوف هذا يدل على اسم وقوع الطلاق في الحيض، على اسم طلاق الرجل امرأته في الحيض، بدليل انه اوجب عليه ماذا؟ ان يردها، غلظ عليه. يبقى إذن غلظ عليه، منعه من الابتداء، فإن فعل ألزمه بالمراجعة حتى تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء ماذا؟ وإن شاء طلق. قلت أما قوله عليه الصلاة والسلام، أما قوله رحمه الله وليطلقها طلاقا شرعيا، قلت فيه تغليظ الإسلام الطلاق في الحيض، وذلك اولا بتحريمه، ثانيا بايجاب بوجوب رد المراه، او بوجوب رد المراه حتى تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. ثالثا باحتساب تلك الطلقة كما سيأتي. إذا هذه ثلاثة أمور شدد الإسلام فيها على مسألة ماذا؟ الطلاق في الحيض، أنه حرمه فأصبح موجبا للإثم. ثانيا أنه أوجب على الزوج ماذا؟ أن يراجعها، فسلب حقه في ماذا؟ في المراجعة وعدم المراجعة، لأن مراجعة الزوجة حق لمن؟ حق للزوج، إن شاء راجعها وإن شاء لم يراجعها، فسلبه هذا الحق وأوجب عليه ماذا؟ أن يراجعها. ثالثا من تشديد الإسلام في مسألة الطلاق في الحيض أنه جعله طلاقا واقعا، أوقعه، بما يدل على تشديد الإسلام فيه. قال يطلق طلاقا شرعيا موافقا لأمر الله ورسوله، فليتركها بعد ربها حتى تطهر من الحيض التي طلقها فيها، ثم تحيض مرة أخرى، ثم تحيض مرة أخرى، ثم إذا طهرت فإن شاء أبقاها وإن شاء طلقها قبل أن يجامعها. واستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل. الأولى إذا كان الطلاق قبل أن يخلو بها أو يمسها فلا بأس أن يطلقها وهي حائض، لأنه لا عدة عليها حينئذ، فلا يكون طلاقها مخالفا لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن. هذه المسألة التي نخالف فيها شيخنا كذلك، هل يقع طلاق الحائض المعقود عليها أم هل يجوز طلاق الحائض المعقود عليها أم لا يجوز؟ الشيخ ذهب إلى عدم ماذا؟ الجواز، استدلالا بماذا؟ بالآية. قال فطلقهن لماذا؟ لعدتهن. وهذه المرأة ما لك عليها من عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذا هو دليل الشيخ. قلت وفي مقابله دليل العموم، وليطلق حاملا أو طاهرا، وليطلق حاملا أو طاهرا. وهذا عموم يشمل المعقود عليها والمبني بها. غير أن التفريق بين المعقود عليها والمبني بها ينصر قول الشيخ. ما معنى هذا؟ الشرع سوى بين المبني عليها والمعقود بها، والمعقود عليها لم يسوى، فرق. فهذا مما ينصر قول الشيخ من وقوع الطلاق في ماذا؟ في الحيض، في حال المعقود عليها التي لم يمسها زوجها ولم يبد بها. المسألة الثانية، إذا كان الحيض في حال الحمل فإنه لا يحرم طلاقها لقوله عليه الصلاة والسلام وليطلق حاملا. وليطلق حاملا، ولأن عدة الحمل غالبة. المرأة دي صارت لها ماذا؟ صارت لها كم عدة؟ عدتان، العدة الأولى الحيض والعدة الثانية الحمل. هي حامل وتحيض، احنا اتفقنا على ان الحامل قد ايه؟ قد تحيض. يبقى اذا اصبحت هذه المرأة لها عدتان، عدة الحمل وعدة ماذا؟ حيض. هنعتبر بعدة الحمل ولا نعتبر بالحيض، فطالما انها حامل يجوز طلاقها. ليه؟ للاسباب الثلاثة الاتية. قلت والاعتبار بعدة الحمل الى الحيض في حال الحامل التي تحيض، وذلك للأسباب الآتية. أولا لقوله وليطلق حاملا، فقدم الحمل. ثانيا لأن عدة الحمل غالبة على سائر العدة. ثالثا لأن حيض الحامل أمر نادر الوقوع والحدوث، والاعتبار في الشرع بماذا؟ بالأمور الغالبة. يبقى هذه ثلاثة أسباب نقول بأن طلاق الحامل التي تحيض يجوز ولا إثم على زوجها، ذلك أن الحمل عدة غالبة. ثانيا أن مسألة حمل الحائض مسألة نادرة في الايه؟ حدوث، ولا نعول على أمر نادر الحدوث. ثالثا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وليطلق حاملا، بدأ بماذا؟ بالحمل، بما يدل على أن عدة الحمل هي العدة الغالبة. ترى في حديث المرأة التي مات زوجها وبعده بأيام وضعت حملها، فاعتبرها النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ حلالا، مع ان لها عدة 4 أشهر وايه؟ وعشر. لم يعتبر بهذه العدة وهي 4 أشهر وعشر. لماذا؟ لعدة الحمل، وعدة الحمل غالبة. إذا هذه المسألة لا إشكال فيها، وهي ماذا؟ من طلق امرأته الحامل التي لا تحيض لا إثم عليه، لا إثم عليه، وأن الطلاق جائز. المسألة الثالثة سأجيبك على سؤالك معا. قال إذا كان الطلاق على عوض فإنه لا بأس أن يطلقها وهي حائض. وقولنا الطلاق على عوض وهو يشمل الخلعة طيب ما الفرق بين الخلع والطلاق على عوض؟ الخلع المرأة بتعطيه ماذا؟ مهره الذي أخذته منه، لكن على عوض تبذل له المال، قد يكون أزيد من المهر الذي أخذت، وقد يكون ماذا؟ أقل، على حسب ماذا؟ ما يتفقا. قلت ودليل هذا الطلاق هو قوله تعالى فلا جناح عليه ما فيما افتدت به، فلا جناح عليه ما فيما افتدت به. وقوله ما افتدت به عموم يشمل ما افتدت به من المهر وما افتدت به ما يزيد على المهر، ما يزيد على المهر. هذا هو معنى الطلاق على عوض. الطلاق على عوض أعم من ماذا؟ من الخلع، وهو فداء المرأة نفسها. يعني لما كان زوجها بيده التطليق فإنها تشتري هذه الطلقة منه بماذا؟ بأن تدفع له المهر أو تبذل له المال. هذا ما يسمى بالطلاق على إيه؟ على عوض. طلاق على عوض هو فداء المرأة نفسها أو بذل المرأة العوض والمال لتحصل على ماذا؟ على الطلقة من زوجها. هذه يجوز طلاقها حائضا، هذه يجوز طلاقها ماذا؟ حائضا. لا بأس بطلاقها حائضا. قال الشيخ: مثل أن يكون بين الزوجين نزاع وسوء عشرة. هذا هو فعلا سبب تشريع الإسلام للطلاق. زوج ساءت عشرته لامرأة وساء خلقه وكثر بينهما النزاع، إن استمرار هذه الحياة أمر فيه ظلم للزوجة بل وللزوج نفسه لأنه صار يبغضها ويكرهها، بل وللأولاد لأن المناخ الذي يربون فيه ليس مناخا صحيا. ومن هنا نعلم لماذا أباح الإسلام الطلاق، لأن الزواج علاقة قائمة على المودة وماذا؟ والرحمة. رجل تغيرت نفسه تجاه امرأته وأصبح يبغضها ويكرهها ويسيء عشرته، فإن استمرار هذه الحياة أمر فيه ظلم. وأذكر طريفة أن بعض المفكرين واسمه بنسام قال: لو أن دولة سنت قانونا يمنع فك الوصايات ويمنع فك الشركات ويمنع فك الوكالات لضد العالم وقالوا لا يمكن. يعني ايه هذا الكلام؟ دولة عملت قانون كل واحد وصي على واحد ممنوع من وصاية الفك، تبقى الوصاية ايه؟ ابدية. كل اثنين بينهم شركة، هذه الشركة لا يجوز ماذا؟ لا يجوز فكها وتبقى الشركة قائمة ابدا. كل واحد وكيل عن واحد لا يجوز فك هذه الوكالة وتبقى ابدية. قال العالم عندئذ سيعترض، شركة خاسرة ازاي لا نفكها؟ وصي يسرق مال من الموصى له، كيف نعطيه حقا ابديا؟ وكيل لا ليس مؤتمنا على من ايه وكله في المال، هذا كله يحدث. قال: والزوج وصي وشريك ووكيل. الزوج وصي ووكيل وماذا؟ وشريك. فهذه حكمة الإسلام في إباحة الطلاق. ثم قال: فيأخذ الزوج عوضا ليطلقها، فيجوز ولو كانت حائضا، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس ابن شماس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين. شوف الأدب، ولا تنسوا الفضل بينكم. هذه زوجة وجودها نادر في الوجود، الزوجة إذا غضبت على زوجها أسقطته بالضربة إيه؟ القاضية كما يقال، نفيت له كل حق وأضاعت كل ماذا؟ مكرمة، وذهبت بكل فضل له. إنما أنظر تقول: لا أعتب عليه في خلق ولا دين. ثانيا قولها لا أعتب عليه في خلق ولا دين في معنى حسن، أن هذا هو ميزان ماذا؟ ميزان الرجولة، ليس ميزان الرجولة ما يكون في الجيوب، وليس ميزان الرجولة ما يكون من كذا أو كذا، إنما ميزان الرجولة الخلق وماذا؟ والدين. رجل بلا خلق وبلا دين لا يساوي شيئا، لا يساوي شيئا في دنيا الجاهليه. فقالت ولكني اكره الكفر في الاسلام، لهذا شرع الاسلام الطلاق. تقصد بالكفر ماذا؟ كفران العشير. هي صارت لا تستطيع ان تؤدي حق، والزواج علاقه لا تقوم الا على اساس مهم، هذا الاساس اقامه حدود الله. امراه غير متمكنه من اقامه حدود الله، هل نلزمها ان تعيش ابدا مع هذا الزوج فلا تعطيه حقوقه وتظلم؟ اذا بهذا نظلم المراه لان نوقعها في الاثم اكثر فاكثر، ونظلم الرجل من ان هذه المراه لا تؤديه ماذا؟ حق. فقال النبي عليه الصلاه والسلام اثر الدين عليه حديقته، يعني المهر. قالت نعم. قال اقبل الحديقه وطلقها تطليقه. هذا يدل على ان طلاق القاضي ملزم. طلاق القاضي ماذا؟ ملزم، لانه قال طلقها تطليقه، الزمه بطلاقها. وهذا يدل على ان طلاق المراه بيد من؟ بيد زوجها. ولم يسال النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت حائضا او طاهرا، لم يسال هذه المراه، بما يدل على ان الخلع والافتداء الطلاق يجوز في الحيض، ولان هذا الطلاق افتداء من المراه عن نفسها، فجاز عند الحاجه اليه على اي حال كان. قال في المغني معللا جواز الخلع حال الحيض، لان المنع من الطلاق في الحيض من اجل الضرر الذي يلحقها بطول العده، والخلع لازاله الضرر يلحقها بسوء العشره والمقام مع من تكرهه وتبغضه، وذلك اعظم من ضرر طول العده، فجاز دفع اعلاهما بادناهما. ولذلك لم يسال النبي صلى الله عليه وسلم المخترعه عن حالها. انتهى كلامه. الإمام المغني يفسر لماذا أباح وقوع أو أباح الطلاق حال الحيض. قال لأن المرأة لو منعناها الخلع حال الحيض فإن بذلك نوقع عليها ضررا، أنها تعاشر من تبغض وتريد فراقه. قال وفي المقابل ضرر بتطويل العدة. فهنا لو نظرنا لوجدنا الضرر الاول ايه اكبر من الضرر الثاني، لان ضرر تطويل العدة هذا ليس معتبرا. ليه ليس معتبرا؟ لانها اصلا خلعت نفسها منه، خلعت نفسها منه، وانما العدة لحق من؟ حق الزوج. هي التي اسقطت حقها منه، فعليه يكون الضرر الواقع عليها اكثر. يبقى اذا معنا الان ثلاث حالات يجوز طلاق المرأة فيها حال الحيض. الحالة الاولى اذا طلقها ولم يبني بها ولم يمسها، لم يدخل عليها. الحالة الثانية اذا طلقها حاملا وكانت تحيض حال الحمل. الحالة الثالثة إذا طلقها وهي مختلعة، أو إذا طلقها طلاقا على عوض أو طلاق خلع. يبقى هذه ثلاث حالات تستثنى من مسألة تحريم الطلاق في الحيض. وبقيت معنا مسألة وهي وقوع الطلاق في الحيض. وإن اتفق أهل العلم على أن طلاق الحائض يحرم، إلا أنهم قد اختلفوا أيقع طلاقها أم لا، وذلك على مذهبين اثنين لأهل العلم. أما المذهب الأول فهو مذهب جمهور أهل العلم بوقوع الطلاق في الحيض، وذلك للأدلة الآتية. أما الدليل الأول، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أن طلق عبد الله بن عمر امرأته حائضا، قال مره يا عمر ليراجعها ثم يمسكها. حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله عز وجل. قال عبد الله بن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها. قلت وفيه أكثر من دلالة على وقوع الطلاق في الحيض. أما الأولى قوله مره فليراجعها، والمراجعة لا تكون إلا من طلاق، والمراجعة لا تكون إلا من ماذا؟ إلا من طلاق، يعني يراجعها يعني بعد الطلقة. ثانيا قول عبد الله بن عمر وحسبت لها التطليق التي طلقتها، وابن عمر أخبر بالوقعة من كل أحد وأعلم بها، فقال فحسبت لها التطليق دليل على وقوعها. ثالثا أن هذا من تغليظ الإسلام، وتشديد الإسلام في مسألة الطلاق في الحيض، فكان من التشديد أنه أوقع. أما الدليل الثاني ما وقع في بعض روايات عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلتعتد بها فإنها واحدة، قلت وهذا دليل على وقوع الطلاق في الحيض، من أن النبي عليه الصلاة والسلام حسبها له تطليقة، وهذا الأثر وإن كان موقوفا لكن له حكم الرفع عند أهل العلم. أما الدليل الرابع ما صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه سأله نافع فقال له أفحسبت لها التطليقة؟ قال ابن عمر فمه يعني كما نقول بلغتنا الدارجة اليوم أما ليه. فقال له ابن عمر فمه، وفيه دلالة ظاهرة على وقوع الطلاق في الحيض. أما الدليل الخامس استدلالهم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيه نظر وإن كان فيه نظر من جهة الثبوت. ثلاث هزلهن جد وجدهن جد. فذكر الطلاق، وهذا في اعتبار وقوع الطلاق حتى في حال الهزل، حتى في حال الهزل، بل فيه أن الأصل وقوع الطلاق حتى يأتي دليل على أنه لا يقع. الدليل السادس ولا السابع؟ طيب، اتفاق أهل العلم على وقوع طلاق الحائض المعقود عليها والمخترعة والمفتدية. الحائض والحامل الحائض وهذا مما يقوي وجه وقوع الطلاق في الحيض. هذا المذهب الأول وله ستة أدلة. المذهب الثاني وهو مذهب الحنابلة، وقال به شيخ الإسلام، بل هي مسألة شيخ الإسلام الكبرى التي بسببها أوذي وابتلي، هو ترجيح الإمام ابن القيم وعامة حنابلة الزمان. وقال به أيضا العلامة أحمد شاكر والشيخ محمد جميل غازي رحمه الله، واستدل عليه من أدلة الآتية. الدليل الأول قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن. فجعل الطلاق في الطهر الذي تستقبل به المرأة الحيض، فيكون غيره مما لا يعتد به. الدليل الثاني رواية حديث عبد الله بن عمر من طريق أبي الزبير عن جابر أنه قال: مره فليراجعها ولم يرها شيئا. مره فليراجعها ولم يرها شيئا. فقوله ولم يرها شيئا فيه دلالة على عدم الاعتداد بها والاعتبار بها. الدليل الثالث وهو النظر الصحيح، فإن مقصود الإسلام من تحريم الطلاق في الحيض هو التضييق عليه، فكيف من جهة أخرى نقول بوقوعه؟ نحن منعناه ابتداء أن يطلق حائضه عشان نضيق على الحيض، ف فكيف بعد نفتح الباب ليقع هذا الطلاق؟ والأصل بقاء الزوجية حتى نتيقن الطلاق وهدم الزوجية. يبقى هذه عندهم أربعة أدلة. يمكن أن نقول ولم حرم الإسلام الطلاق في الحيض كان ذلك دليلا على عدم وقوعه. طب ليه ذلك؟ لأن الباطل لا يبنى عليه شيء. الطلاق في الحيض باطل ولا لا؟ فكيف تبني على هذا الباطل وقوعا؟ إذا هذه خمسة أدلة قلت والذي يترجح هو وقوع الطلاق في الحيض، وذلك للأسباب الآتية أو بالمرجحات الآتية. أن أدلة الفريق الأول أقوى وأصرح. أما أدلة الفريق الثاني منها ما هو ضعيف كحديث أبي الزبير عن جابر، هذا ضعيف لأن فيه عنعنة أبي الزبير، وعنعنة أبي الزبير ليست محمولة على الاتصال لأن أبا الزبير كان مدلسا. قلت وعنعنة أبي الزبير لا تحمل على الاتصال أن كان مدلسا. ثانيا، وهذا المذهب أقوى لأنه مذهب صحابي ثم هو أعلم بالواقعة من غيره. ومن المرجحات أن نرجح القول الذي يقول به صحابة على القول الذي لا يقول به صحابة. ثالثا، أن الأصل حرمة الأبضاع، فمتى نوزع في بقاء الزوجية أو هدم الزوجية ليغلب الجانب الثاني على الجانب الأول، يغلب جانب هدم الزوجية على جانب بقاء الزوجية. ليه؟ لأن الأصل في الأبضاع الحرم. لما جاءته امرأة تشهد عنده أنها أرضعت رجلا وزوجا، ماذا فعل؟ فرق بينهم، لأن الأصل في الأبضاع إيه؟ رجع إلى الأصل إن هذا الرجل يحرم على تلك المرأة. يبقى هذا هو المرجح رقم كم؟ الثالث. المرجح الرابع أن أدلة الفريق الأول هي من أدلة المنطوق، لأنه قال فلتعتد بها فإنها واحدة، وقال فحسبت لها التطليقة. أما أدلة الفريق الثاني فهي أدلة مفهوم، وعليه يترجح وقوع الطلاق في الحيض. والله المستعان. قال الشيخ أما عقد النكاح على المرأة وهي حائض فلا بأس به، لأن الأصل الحل ولا دليل على المنع، لأن إدخال الزوجة عليها وهي حائض ينظر فيه، فإن كان يؤمن من وطئها فلا بأس، وإلا فلا يدخل عليها حتى تطهر خوفا من الوقوع في الممنوع. إذا الشيخ يتكلم في مسألتين الآن، قلت مسألة عقد النكاح على الحائض وهو جائز إذ لا يوجد دليل على منع العقد عليها حال الحيض. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة ما أجرى من عقود، يعني زوج نساء كثيرات، إلا أنه لم يستفصل يوما عن هذا الأمر أو عن الحي. ثالثا ذات أن الأصل الشرعي الحل ولا يحرم شيء إلا بنص ودليل. المثل الثانية بناء الرجل على المرأة الحائض. هل يجوز أن يبني الرجل بامرأة حائض؟ قال الشيخ ينظر إذا كان يؤمن عليه من وطئها. قلت وهو جائز إذا كان يؤمن عليه من وطئها. قالت وقد أباح له الشرع صورا أخرى من الاستمتاع بالمرأة إلا أنه يجب الاحتياط مخافة الوقوع في المحذور. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وبالله التوفيق. وبهذا ينتهي درسنا إن شاء الله تعالى من كتاب الدماء الطبيعية للشيخ محمد بن صالح العثيمين جزاه الله خيرا أو رحمه الله. ننتقل الآن إلى الحصة الثانية من كتاب التوحيد للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كنا بلغنا ماذا قبل؟ طيب